أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أسرار الطهارة، وهذا هو القسم الثالث. قلنا بأن كل عمل له ظاهر وباطن، أو جسد وروح، ومن الأعمال العبادات، ولا بد من الاهتمام بظاهر العبادة وباطنها حقيقتها. يعني الإنسان مو فقط أنه يأتي بظاهر العبادة، يعني لو الإنسان أتى بظاهر الصلاة مثلا، بظاهر العبادة، غفل عن باطنها، فإنه لا يستفيد شيئا من العبادة، ولا أصلا يتكامل من خلال ممارسة هذه العبادة. وظاهر العبادة طريق إلى باطنها. مو مهم أن نهتم بالظاهر، نعم نهتم بالظاهر، هذا الاهتمام بالظاهر هو طريق إلى الوصول إلى حقيقة العبادة، إلى باطن العبادة، إلى سر العبادة. فللعبادة ظاهر أو ملك أو شهادة، كلها بنفس المعنى. التعبيرات القرآنية تارة نرى في القرآن الكريم تعبير الملك أو الشهادة أو الظاهر، كله بنفس المعنى. وكذلك للعبادة باطن أو ملكوت أو غيب، أيضا كله بنفس المعنى. تعبيرات قرآنية مختلفة تعبر عن نفس المعنى. وهذا الظاهر جسر إلى الباطن، فجميع الأفعال الظاهرية التي يقوم بها الإنسان هي مقدمة لتطهير القلب. يعني أفعال الإنسان المختلفة التي يقوم بها هي في الواقع مقدمة من أجل الوصول إلى تطهير القلب. وتطهير القلب مقدمة لتكامل القلب، لتكامل الإنسان. فإذا هذه الأفعال الظاهرية التي يقوم بها الإنسان ومنها العبادات هي مقدمة للوصول إلى تطهير القلب. ولماذا نريد أن نطهر قلوبنا؟ حتى يتكامل الإنسان، يسير في سلم التكامل باتجاه الله عز وجل. من الآداب التي لا بد أن نراعيها في العبادة حضور القلب، لأن الإنسان حينما يؤدي العبادة لا بد أن يكون حاضر القلب، ملتفت إلى العبادة، لا فقط أنه يأتي بالعبادة حتى ينتهي منها. يعني الطفل حينما نقول له قم إلى الصلاة، مباشرة يصلي بسرعة ينتهي، لأن عندك رسوم متحركة وعنده فيلم تطالع، وهذا فقط يأتي بالحركات، ما عنده بعد قضية حضور القلب والالتفات والتكامل، هذه الأمور موجودة عنده. فمن يحتاج الإنسان حتى يستفيد من العبادة أن يكون حاضر القلب، مستديم الذكر خلال ممارسة العبادة، ولا يلتفت إلى غير المعبود، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل. لابد أن يكون حينما يؤدي العبادة يكون ملتفتا إلى الله عز وجل. ولا يمكن الحصول على أسرار العبادة، ولا يمكن الوصول إلى باطن العبادة إلا بالمحافظة على آدابها. فإذا حافظ العابد على آداب العبادة التي لا بد أن تكون موجودة في العبادة يستطيع أن يصل إلى أسرارها والحصول على باطنها. لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى باطن العبادة. الذي يستطيع الوصول إلى باطن العبادة من يكون سليم القلب، من يكون قد طهر باطنه وسلم قلبه. فظاهر العبادة مثلا لا يأتيه إلا المتطهر عن طريق الوضوء والغسل أو الغسل، فحينما يأتي إلى ظاهر الصلاة المطلوب منه أن يكون متطهرا تطهرا ظاهريا عن طريق الوضوء أو الغسل. ولكن باطن الصلاة لا يمكن الوصول إليه إلا من يكون متطهرا عن النظر إلى غير الله تعالى، فيكون نظره إلى الله عز وجل هذا الذي يستطيع أن يستفيد من العبادات. فهذا الذي يعيش في عالم الظاهر ويكون منغمسا في عالم الظاهر فقط لا يمكن الوصول إلى عالم الباطن. وضربنا مثال الإنسان الوسواسي، هذا الذي ينشغل بظاهر الصلاة فقط، يهتم بصورة الصلاة بقشرة الصلاة، مثل هذا لا يمكن الوصول له الوصول إلى باطن الصلاة، لأن فقط هم الوسواس أن ينشغل بالظاهر، يحاول أنه يكرر البسملة مثلا، يكرر الآية عدة مرات فقط للمحافظة على الظاهر، ينشغل بالظاهر عن الباطن. لأن الشيطان يأتي ويوسوس لهذا الإنسان الوسواسي ويحاول أن يشغل هذا الوسواسي بحيث يهتم بظاهر الصلاة بصورة الصلاة بقشرة الصلاة وينشغل عن باطن الصلاة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الراوي: سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الإمام عليه السلام: القلب السليم، تعريف القلب السليم، الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. طبعا عملية صعبة أن الإنسان يفرغ قلبه تماما من كل شيء إلا الله عز وجل. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. وقال عليه السلام: كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وإنما أراد الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. لماذا الإنسان يطلب الزهد؟ حتى يكون قلبه فارغا من كل شيء إلا الله عز وجل، حتى يتجه إلى الآخرة ولا يشغله شيء من أمور الدنيا. فهذا الزهد في الدنيا ليس مقصودا لذاته، يعني مو فقط أن الإنسان يكون زاهدا من أجل أن يكون زاهدا، وإنما هو وسيلة لإفراغ القلب عن محبة الدنيا وتكون صالحة لحب الله عز وجل. فإذن يفرغ الإنسان قلبه من هذه التعلقات الدنيوية حتى يجعل مجالا لله عز وجل، فيملأ قلبه بحب الله. وحب الدنيا يكون ناشئا من شدة المحبة لغير الله تعالى. وقلنا بأن الزهد سابقا عدة مرات قلنا بأن الزهد معناه عدم تكوين علاقات مع الدنيا. نعم الإنسان يأخذ حاجته من الدنيا بدون التعلق القلبي بدون الحب. وقلنا بأن معنى التعلق القلبي يعني أن هذه الوسيلة الموجودة في الدنيا الإنسان يحولها إلى هدف. تحويل الوسائل إلى هدف يكون علاقة قلبية عند الإنسان. وضربنا مثال بأنه الإنسان عنده سيارة، هذه السيارة عبارة عن وسيلة نقل، وسيلة، لكن إذا أراد الإنسان أن يتفاخر بهذه السيارة انقلبت السيارة إلى هدف. فإذا صار عنده عملية التفاخر بالسيارة، هذه الوسيلة التي عبارة عن وسيلة للنقل تنقلب إلى هدف بالنسبة لهذا الإنسان. فإذا صار هدف بعد ما ينظر أن الله عز وجل خلف هذه الوسيلة، صار عنده تعلق قلبي بمصداق من مصاديق الدنيا. فإذا ما يوجد في الدنيا عبارة عن وسائل، الإنسان يريد أن يستفيد من هذه الوسائل بدون ما تنقلب إلى أهداف. فإذا تعامل مع الدنيا على أساس مقدار حاجته فقط بدون تحول الوسائل إلى أهداف، يكون هذا الإنسان زاهدا في الدنيا. والزهد أنه لا يلبس ملابس مرقعة مثلا، أو أنه يسكن الجبال، أو أنه يجعل في بيته حطيرا فقط، لا، يجلس في بيت ولكن هذا البيت يوجد ما يحتاجه فقط، مو أكثر من هذا. يحتاج الآن إلى سجادة، لا يحتاج إلى حصير كما كان في الماضي. أو أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفرش بيته بالتراب، وكانت الوسيلة في ذاك الوقت هذا. الآن الوسائل تتطور عبر الزمان والمكان، تتغير من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، ولكن الوسيلة تظل وسيلة لا تنقلب إلى هدف. في المناجاة الشعبانية يقول عليه السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. طبعا مراتب عالية سلام الله عليه. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحا معلقة بعز قدسك. فنعم يعيش في الدنيا ولكن قلبه متعلق بالله عز وجل. فإذا كان متعلقا بالله عز وجل معنى ذلك أنه لا توجد معه أو عنده علاقات دنيوية، علاقات يكونها مع الدنيا بحيث تنقلب الوسيلة إلى هدف. فإذا التعلق الدنيوي يعني تحويل الوسيلة إلى أهداف، صير الدنيا هدفا للإنسان بدل ما تكون الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا الإنسان يطهر قلبه من أجل أن يستطيع أن يتوجه إلى الله عز وجل ويستفيد من العبادات، وتصير هذه العبادة طريقة أو طريق إلى باطنها إلى حقيقتها. نعم الواجب الفقهي هو الإتيان بالحركات والأقوال، ولكن هذا الواجب الفقهي يعطي للإنسان صحة العبادة من ناحية فقهية من ناحية عملية. فلو أرسل رسالة للفريق قال أنا أصلي بهذه الكيفية، يقول صلاتك صحيحة، لا يقول صلاتك مقبولة، نعم يراعي الإنسان شرائط الصحة كما في الرسالة العملية، ولكن مع المحافظة على صحة العبادة لابد من المحافظة أيضا على قبول العبادة من الله عز وجل. وقبول العبادة يتكفل به الجانب الأخلاقي، يعني في الرسالة العملية لا يتكلمون عن الخشوع أو عن تطهير القلب، يقول تصلي بهذه الكيفية صلاتك صحيحة، لكن التكلم عن الخشوع يأتي في علم الأخلاق. فإذا الجانب الأخلاقي هو الذي يقول للإنسان بأن عبادتك مقبولة أو ليست مقبولة. ذلك من العلوم الواجب تعلمها على الإنسان، لا فقط المسائل الشرعية الجانب الفقهي، بل كما قلنا الجانب العقائدي أولا، ثم الجانب الأخلاقي، وثالثا الجانب الفقهي. قبول العبادة متوقف على استفادة الإنسان من العبادة، فإذا انتهى من الصلاة نسأل والآن استفدت من هذه الصلاة، أنك فقط أتيت بالحركات والأقوال. فإذا تأثر الإنسان بالعبادة وأنتجت العبادة آثارها فيكون هذا الإنسان قد استفاد منها. فإذا كانت الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر استطاع أن يستفيد من الصلاة، إذا استفاد لعلكم تتقون من الصيام يكون استفاد من الصيام، أما إذا انتهى شهر رمضان ولم يستفيد ولم يستفد التقوى في هذه الحالة ما استفاد من هذا الشهر. هذه العبادات لابد أن تسبب حركة باطنية عند الإنسان، حركة داخلية تنتج حركة باتجاه الله عز وجل، تنتج التكامل، يعني الصعود من درجة إيمانية أقل إلى درجة إيمانية أعلى. فإذا الإنسان يحصل عنده هذا التكامل والصعود من درجة إلى أخرى يكون قد استفاد من العبادات. أما إذا الإنسان واقف في محله ووضعه يكون كما هو، يدخل في شهر رمضان ويخرج من شهر رمضان إلى رمضان الآتي وهو على وضعه كأنه نسخة كربون، هذا ما استفاد من العبادة. أو أن إنسانا يصلي 20 سنة 30 سنة وتجد أن وضعه الإيماني كما هو، يعني الآن تقابله بعد 20 سنة تقابله تجد أن هذا الإنسان نفس الشيء لم يتغير. قبل فترة التقيت بأحد الإخوان، قبل 20 سنة ملتقي فيه، كان عنده بعض يردد بعض الكلمات بعض النكات المعينة، التقيت بعد 20 سنة في جلستي معه وكأنه هو ذات الإنسان، نفس الأحاديث يكررها. لأن الإنسان مفروض خلال 20 سنة يتغير، يعني جلستين معه وكأن الآن رجعت إلى 20 سنة سابقة، نفس الأحاديث التي كان يتكلم بها الآن يتحدث بها، نفس النكت التي كان يتكلم بها أيضا نفس النكت. هذا الإنسان لماذا لم يتغير خلال 20 سنة؟ لأنه ما استفاد من هذه العبادات التي يمارسها، فالآن فقط أن لحيته صارت بيضة ولكن هو نفس الشخص وكأنه نسخة كربون فقط. في أبواب الطهارة، في أسرار الطهارة، يطرح العلماء قضية الدخول إلى بيت الخلاء. طبعا ليش يطرحونه؟ لأن أيضا فيه قضية الطهارة، وأيضا على طريقة العلماء أيضا نحن نطرح ما يطرحه العلماء في كتبهم بنفس الفهرسة. للدخول في بيت الخلاء هناك آداب، بعض هذه الآداب واجبة وبعض الآداب مستحبة، منها الحرص على عدم رؤية عورته ممن يحرم النظر إليه. من الآداب تطهير المخرجين بالماء، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، التسمية والدعاء عند الدخول بقول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وكذلك الدعاء عند الفعل بقول اللهم أذهب عني الأذى وهنئني طعامي، والدعاء عند الاستنجاء بقول اللهم حصن فرجي واستر عورتي وحرمها على النار ووفقني لما يقرب منك يا ذا الجلال والإكرام، وكذلك الدعاء عند القيام وإمرار اليد على البطن بقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، والدعاء عند الخروج بقول الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة، يكررها ثلاث مرات، لا يقدر القادرون قدرها. ومنها من الآداب الاستبراء، ومنها استدبار عدم استدبار القبلة واستقبال القبلة وعدم طول الجلوس على الخلاء يسبب بعض الأمراض، وعدم الأكل والشرب، وعدم التكلم إلا لضرورة أو للذكر، أيضا يذكر الله عز وجل، مو مكروه أنه يذكر الله عز وجل في بيت الخلاء بل مستحب، وكذلك عدم الاستنجاء باليد اليمنى. هذه من الآداب التي تذكر حينما يكون الإنسان في دار الخلاء. نريد الآن أن نستفيد بعض الاستفادات حينما يكون الإنسان في دار الخلاء، وإن كان دار الخلاء ولكن الإنسان لا يخلو من استفادة. يعني الإنسان في أي عمل يقوم به، في أي شيء يكون في هذه الدنيا، يستطيع أن يستفيد منها لتذكر الآخرة. مثلا إذا يسمع صوت عالي يتذكر نفقة الصور، إذا مثلا يشعر بالحر يتذكر حر جهنم، فإذن يربط بين الدنيا والآخرة حتى يستطيع أن يستفيد من كل شيء موجود في هذه الدنيا بربط هذه الأشياء بالآخرة. من هذه الأسرار أو من الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من وجودنا داخل دار قلنا حينما يكون الإنسان، قلنا في الأسبوع الماضي، حينما يكون الإنسان أثناء قضاء حاجته يتذكر أنه محتاج ناقص، وأنه مشتمل على القذارات في جوفه، وأن الناس يرون ظاهر الإنسان ولكن الله عز وجل مطلع على باطن هذا الإنسان، فلذلك لابد من تطهير الباطن من النجاسات المعنوية. فإذا طهر الإنسان باطنه من هذه النجاسات الآن يكون مؤهلا ومتهيئا لمناجاة الله عز وجل. فأف أفعال التطهير الموجودة في دار الخلاء المقصود منها التنبيه والإيقاظ، يعني ينبه الإنسان ويعيش الإنسان حالة اليقظة إلى أفعال التطهير القلبي من النجاسات المعنوية. فحينما يطهر نفسه من النجاسات المادية لابد أن يلتفت إلى أن يطهر قلبه من النجاسات المعنوية. فإذا طهر نفسه من النجاسات المادية والمعنوية الآن يكون مؤهلا للدخول إلى العبادة. فإذن يحتاج الإنسان إلى تهيئة حتى يهيئ نفسه من أجل أن يدخل إلى العبادة، لا فقط أن يطهر الجانب المادي منه الجسد، بل يحتاج أيضا إلى أن يطهر الجانب القلبي الجانب المعنوي منه. حينما يطهر الجانبين الآن يكون مؤهلا للدخول إلى العبادة حتى يستفيد من العبادة. هذه الاستفادة الأولى، أن الإنسان يتذكر أنه ناقص محتاج وأن الله عز وجل مطلع على باطنه. الاستفادة الثانية، المؤمن حينما يكون في دار الخلاء يقضي حاجته يرى أن هذا الأكل هذه هي نهايته، ينقلب الطعام إلى فضلات وقادورات يتأذى منها ولا يستريح إلا بطردها، فيعلم أن الدنيا هذا هو مصيرها، هذا الطعام اللذيذ الذي يأكله الإنسان ينقلب إلى فضلات، يعلم أن كل الدنيا بهذه الطريقة لا فقط هذا الطعام الذي يأكله، فنهاية العالم أيضا نهاية الدنيا إلى خراب، فيترك هذا التلذذ. يعني التلذذ فقط موجود على لسان الإنسان، البطن ما يشعر بالتلذذ، بل يعلم أن كل الجسد سوف يتعفن. حينما يدفن الإنسان في قبره، هذا الجسد أيضا سوف يبلى يتعفن يتحول إلى فضلات إلى قاذورات يتأذى منها الناس لولا أنه هذا الجسد يدفن تحت الأرض ويتحول هذا الجسد إلى تراب. فدور الإنسان هنا أن يفرغ قلبه عن الدنيا، لا يأخذ من الدنيا إلا ما كان ضروريا حتى يكون زاهدا، فقط يأخذ بمقدار الحاجة بمقدار الضرورة، ويترك الزائد مما لا يحتاجه في حركته وسفره إلى الله عز وجل. فالإنسان مسافر رغما عن أنفه، مسافر إلى الله عز وجل، لكن هذا السفر الإجباري الإنسان يستطيع أن يحوله إلى سفر اختياري إلى الله. فلا يشغل الذهن بمصاديق الدنيا ولا يعلق قلبه بما في الدنيا ولا يفكر بالانكباب على الأمور الدنيوية، بل يتركها لأن نهاية هذه الدنيا عبارة عن فناء، وكل ما موجود في الدنيا أيضا سوف يتحول إلى فضلات إلى قادورات. وإذا فرغ الإنسان ذهنه عن التفكير والتعلق بهذه الأمور الدنيوية، الآن يستطيع أن يملأ قلبه بما هو أعظم وأرفع مستوى من الدنيا. في هذه الحالة يكون متخففا من الدنيا ويستطيع أن يسافر إلى الله عز وجل وهو خفيف المؤمنة، خفيف الحمل والمتاع، يبدأ بالصعود إلى الله عز وجل، هنا يستطيع أن يلتذ برضا الله عز وجل، يشعر بهذه اللذة حينما يأتي إلى الصلاة عز وجل ويفرغ منها، يشعر بلذة بسعادة، كما أن ذاك الإنسان الذي يتلذذ بالطعام. وهذه هي اللذة الحقيقية، لذة الطعام تنتهي، ولكن لذة الحصول على رضا الله عز وجل هذه اللذة باقية مع الإنسان. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، الوقت انتهى بالنسبة لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.